صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي إلى قصة الإفك، وتفرعنا منها إلى الكلام عن مرض سوء الظن عياذا بالله. وقلنا هو تغلان بالخير فيما يحتمل الأمرين معا، وذكرنا بعض النصوص الشرعية التي تبين عواقب سوء الظن، ومن جملتها ما حدث من ذي الخويصرة التميمي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما حدث من بني إسرائيل مع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ووصل بنا الحديث أيضا إلى ما حدث مع نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقلنا روى ابن حبان والبزار بسند صحيح، وقفنا عند هذا من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روى ابن حبان والبزار بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 سنة. إن نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد، فرفضه القريب والبعيد، روى ابن حبان والبزار بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 سنة، حتى رفضه أو فرفضه القريب والبعيد، فرفضه القريب والبعيد. ها؟ نعم؟ لا، فرفضه بالضاد القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كان من أخص إخوانه، إلا رجلين من إخوانه كان من أخص إخوانه. كان يغدوان إليه ويروحان، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم؟ فقال أحدهما لصاحبه: تعلم، والله لقد أذنب نبي الله أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال: والله لقد أذنب نبي الله أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: قد أصابه منذ 18 سنة، قد أصابه منذ 18 سنة لم يرحمه فيكشف ما به. قد أصابه أي أصابه مرض منذ 18 سنة لم يرحمه فيكشف ما به. هنا يا أخواننا في مسألة يعني على عواتقنا جميعا أن نبينها للناس، حتى وإن أكثرت من الكلام فيها، وهي أن شدة البلاء ليست دليلا على غضب الله عن العبد، بغض النظر نوعية البلاء، من مرض، من فقد مال، من فقد أهل، من عقوق أولاد، من سوء حياء زوجة إلى غير ذلك. هذا ليس دليلا على فساد العبد وعلى أن الله عز وجل غاضب عليه، لأن كثيرا من الناس، وهذا كما هو واضح وبين في الحديث، يسيء الظن بمن يراه مبتلى ويبدأ يتكلمون بكلام فج الأدلة الشرعية على عكسه تماما. ومسألة الغلط في المفاهيم أو الخطأ في المفاهيم طبعا يترتب عليها عمل بهذا الخطأ، ولا بد أن يكون العمل خطأ. أضف إلى ذلك إن تصحيح المفاهيم الخاطئة بيحتاج إلى وقت، ويحتاج دائما إلى ضرب أمثلة كثيرة. يبقى في مثل هذا المثال نبي الله أيوب نؤصل عند القوم اعتقادا أولا، وهو أن الأنبياء معصومون من كل مكروه ومن كل منهي عنه قبل وبعد البعثة، وأن الله عز وجل حينما يبتلي نبيا من أنبيائه بنوع من الابتلاء باتفاق أهل العلم لرفع درجته، ده مجمع عليه. أما إذا ابتلى غيره من البشر ففي احتمالين، إما لرفع الدرجات وإما لتكفير السيئات، فعلى كلا الاحتمالين خير للمبتلى. يبقى ده أصل أصله عند الناس. يبقى إذا رأينا نبي الله أيوب فعل به وفعل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم على علم بذلك لما تطول عليه سفهاء مكة وجعلوه ساجدا ووضعوا على عاتقه وعنقه ورأسه سلى جزور بني فلان، وظل صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ذهب ذاهب إلى فاطمة في بيتها وأعلمها، فجاءت ورفعت السلى من على رأسه وهو أكرم خلق الله. يبقى هذا ابتلاء لرفع درجته. أيضا ممكن كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يزال البلاء ينزل على المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يبقى ممكن يبتليك ربك بابتلاءات تلو ابتلاءات تلو ابتلاءات وابتلاءات متنوعة، إياك ثم إياك من كثرة الابتلاءات عليك أن تسيء الظن بربك إياك. وإحنا لعلكم تذكرون في أول مبحث مرض سوء الظن قلنا سوء الظن ينقسم باعتبار المظنون فيه إلى قسمين: سوء الظن بالله، وهذا كفر عياذا بالله، فكون أنك مستقيم على شرع الله، مستقيم على الجدة، تطلب العلم وتدعو لدين الله، والله عز وجل يبتليك مثلا يعني بتضييق في الرزق، ممكن كلما ذهبت إلى عمل أغلق، كلما التحقت بوظيفة أغلقت إلى غير ذلك، كلما اشتغلت في تجارة خسرت، هذا وارد. إياك ثم إياك أن تسيء الظن بربك، لأنك إذا أسأت الظن بربك خد بالك دليل أكيد على أنك مراء في عملك. خد بالك كويس، على أنك مراء في عملك. أما إذا أخلصت العمل لله وما ابتغيت بعملك إلا وجه الله حاش أن يتخلى عنك ربك. المفهوم لابد أن يصحح عند القوم. هذا مثال نبي الله أيوب فعلا مكث في البلاء 18 سنة كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. النصوص الشرعية أكرمكم الله لم تحدد نوعية البلاء فلا نتكلم، لأن البعض يسترسل ويقول مثلا مرض بمرض كذا وكان جسمه كذا إلى غير ذلك، كلام ينزه عنه الأنبياء. ابتلى ومرض شديد ابتلاه ربنا عز وجل لرفع درجته. نوعية المرض لا نتكلم فيه، لم يرد بها دليل. أيضا بالمناسبة ما ذكره ربنا عز وجل عن نبي الله أيوب في سورة صاد لما قال له عز وجل: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد. أقسم نبي الله أيوب أن يضرب امرأته 100 ضربة. لما نقف ولا نتكلم؟ لعلها فعلت فعلة استوجبت أن يعاقبها زوجها وهو نبي الله أيوب، فله ذلك. والله عز وجل أفتى بأن يأخذ عثكولا من النخل به 100 شمراخ فيضربها ضربة واحدة. أما أن نبدأ نتكلم بهواجس وبكلام لبعض أهل العلم عار عن السند وعن الصحة ونلصقه بامرأة نبي الله أيوب، هذا لا يليق. فعلت فعلة استوجبت أن يعاقبها نبي الله أيوب، فالله سبحانه وتعالى برحمته التي وسعت كل شيء أفتاه بذلك. وذكر بعض أهل العلم لعل كفارة اليمين لم تكن مشروعة في شريعتهم، ومن أجل ذلك أفتاه ربنا بهذا الأمر. الشاهد إخواني أكرمكم الله، كما تعلمنا من معالم أهل السنة والجماعة، أن باب الغيبيات باب واحد نقف فيه على الإيه؟ على النص الوارد، لا نتجاوزه قيد أنملة. فالذي حدث من هذين الرجلين أن أحدهم أساء الظن بنبي الله أيوب. طيب، وما الذي حمله أن يسيء الظن؟ أنه مكث في البلاء 18 سنة لم يرحمه الله. طيب، ما أدراك أن هذا البلاء دليل على غضب الرب؟ ما عاوز دليل ديت، ما الدليل على ذلك حتى تظن أنه أذنب ذنبا إلى غير ذلك؟ فقلنا إن البلاء إما لرفع الدرجات، وهذا في حق الأنبياء، لأن الأنبياء معصومون، ولذلك العقوبة القدرية لما تنزل على أحدهم كما نزلت يوم أحد وشملت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الصحابة الذين لم يفروا في القتال، كانت لرفع الدرجات. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك، لما سئل أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. نرجع، يقول فقال قد أصابه منذ 18 سنة لم يرحمهم، فيكشف ما به. فلما رأى حاله لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك. ها؟ لم يرحمه فيكشف ما به، كويس. فلما رأى حاله لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لنبي الله أيوب. ها؟ ده أنا بملي، ده أنا بحسب بقرأ بس. فلما رأى حاله لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لنبي الله أيوب. يعني كأن الرجل لما سمع الكلام ونظر إلى حال نبي الله أيوب ما استطاع أن يتحمل. كيف يكون هذا وهذا نبي؟ يبقى أشكل عليه الأمر. انتبهوا، فأراد أن يستوضح. يبقى بناء على ذلك أنا رأيت فعلة من أخي أو سمعت مقولة منه، وهذه المقولة تحتمل الخير وتحتمل الشر، فما استطعت أن أحملها على محمل الخير. لا نقول لخبث في النفس، ولكن تنزلا لقراء حفت بها ممكن، فما استطعت أن تحملها على محمل الخير. الشرع أمرك على سبيل الحتم والإلزام بأمرين لا ثالث لهم. الأول أن تكذب نفسك ولا تسيء الظن بأخيك. طيب، ما استطعت، وهذا للأسف الأغلب والأعم ما يستطيع، يبقى في هذه الحالة يجب عليك أن تستوضح، خد بالك، بنفسك ممن أسأت به الظن. يعني ما ينفعش تقول والله طب انا هكلف فضيله الشيخ حمدي ابو شادي يروح يشوف الموضوع ده، قول له والله عادل شافك على كت وكت، الست ديت معاك مين ديت؟ ده انت كده شنعت علي، انت بهذه الحاله شنعت علي، وما اردت ان تستودع بل اردت ان تشنع علي، ولبست التشنيع بلبوس الناصح، هذا خطا. انظر، فلم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لنبي الله ايوب. يبقى استوضح. وأيضا على الجانب الآخر، استنى العلماء من قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي بنت حيي بن أخطب والأنصاريين، وهي عند البخاري من رواية أسامة بن زيد، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية. إنها صفية. قال أهل العلم: وهذا من رحمته وشفقته بأمته، لأنهم لو أساء به الظن هلكا، فبين لهم الأمر حتى يزيل عنهم. كذلك هب أنك في موقف معين وقدر ربنا عز وجل عليك، وقعت في موقف كل من رآك اتهمك أو أساء بك الظن، ورآك بعض الناس ممن يتوسمون فيك الخير وأنت علمت أنه رآك، لا، في هذه الحالة خد بالك، تعين عليك: يا فلان، أنت مرت علي الأسبوع اللي فات وكنت في مكان كذا وكذا وكذا. لا والله، حقيقة الأمر كيت وكيت وكيت. يعني مر عليك وانت واقف مع بعض الناس العامة، وحولك طائفة من أهل البدعة والضلالة ومن أهل الحزبيين، فنظر إليك كيف يقف مع هؤلاء وتحدثون، فإذا بك تزيل اللبس. والله إذا كان هؤلاء القوم فيهم مشكلة كبيرة بينهم وبين الرجل الغريب، وإذا ابن عمي وكنت من الدخل، تزيل اللبس. أما أنك تعلم أنه رآك على موقف ما ينبغي أن تكون أنت عليها فيه ولا تزيل اللبس عنه، يؤخذ عليك. وهذا الذي أشار إليه بعض سلفنا الصالح، قالوا: من وقف في موقف فيه ريبة فلا يلومن من أساء الظن به. أخبرك، أنت وقفت في موقف فيه ريبة، وأخبرك، يبقى في هذه الحالة طيب القوم أساءوا بك الظن، هم معذورون وإن كانوا على خطأ، ولكنك ساعدتهم على ذلك. يبقى الأمر يا أخوانا حتى عذرا نتعلم ونتربى. رأيت من أخيك شيئا أسأت به الظن، غلبت عليك نفسك وشيطانك، وقف. ما استطعت استوضح منه، استوضح: رأيناك أو بلغنا كيت وكيت وكيت، ما الأمر؟ يزيل عنك اللبس. طب هب أنه كان على الحقيقة ذنب، عفى الله عنه وانتهى الأمر على ذلك. يقول، اكتب عندك: فقال نبي الله أيوب، فقال نبي الله أيوب، انتبه بقى للرد: لا أدري ما تقول. يعني هذا الذي ظننتم في ما أدري عنه، وكيف يقع مني هذا، لا أدري ما تقول. يعني كل هذا الذي خطه كلام باطل، ما غضب علي ربي ولا فعل ولا فعل، ما أدري ما أقول. ثم شرع، حاضر، ثم شرع نبي الله أيوب في ذكر أمر لولا صحة السند ما صدقناه. وأخبرك، عشان كده العلماء بيقولوا، وهذا مسألة الرياء منتفية في حق الأنبياء، ولكن ممكن للعالم والرجل أن يتكلم إذا اقتضى المقام بما فعله لدين الله حتى يفهم الغير من هو، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما أكثر الناس عليه بالكلام وقف وقال: من وقف للمبتدعة غيري، من رد عليهم غيري، من أقام الدليل غيري، إلى آخر ما قال. فهذه مواطن يجوز فيها، ومن هذا، ولكن مع الفارق إن العلماء قالوا يجوز للإنسان أن يذكر ما فيه من محاسن عند أمن الرياء أو الدفاع عن نفسه. مسألة الرياء مأمونة في حق الأنبياء، ولكن في أشياء معينة ينبغي أن تقال حتى يفيق من أمامك، تضطر. زي بالضبط لعلكم تذكرون حديث جابر بن عبد الله في الشفاعة، لما جاءه رجل واعترض على كلام جابر بن عبد الله في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار، فاعترض على جابر وقال: ما هذا يا أصحاب رسول الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: يقول ربنا عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما هم بخارجين من النار، ما هذا؟ يبقى هنا بقى النوعية دي لابد أن يسمع كلام حتى يفيق، أخبرك؟ يعني مثلا لما الحافظ ابن حجر يعلق على كلامه إمام الدنيا في عصره ابن باز، كويس، ويعلق أيضا على بعض كلمات للإمام الطحاوي في عقديته الموسومة باسمه كويس. ولم يتلفظ الإمام أي ابن باز بقدح ولا بطعن في الإمامين بمعشار كلمة. أأنت أغير على دين الله من ابن باز؟ ما هو لابد أن يفيق هذا المبتدع الضل الذي يطعن في علماء الأمة حينما يتكلم العلامة العثيمين ويقول: ما علمت للشيخ الألباني قولا ولا فعلا يشبه قول أو فعل المرجئة. ويطلع علينا أصلع يقول يشبه كلامه كلام المرجئة وليس بمرجئ. أنت أغير على دين الله من العثيمين؟ يبقى لابد أن يفيق. يبقى في أمور معينة كده تضطر أن تتكلم بكلام ما ينبغي أن يذكر، ولكن تأتي به ليفيق من أمامك. هذا هو المتعين في مثل هذه الحالات. اكتب عندك: قال لا أدري ما تقول. فهمنا إيه لا أدري ما تقول؟ يعني كل ما قلته خطأ، غير أن الله عز وجل يعلم مني. غير أن الله عز وجل يعلم مني أني كنت أمر على الرجلين. ده بيقص نبي الله أيوب بعض الأمور التي وقعت معه. أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تبارك وتعالى. أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله عز وجل. معنى الكلام ده إيه؟ خليكم معي. يعني كان نبي الله أيوب يمر على رجلين يتنازعان في بعض الأمور فيذكران الله، أن يقسم كل واحد منهما بالله. أدي معنى كلمة فيذكران الله. يبقى تنازع في شيء معين، هذا أقسم وذاك أقسم، وكل القسمين مضادين يعارض الآخر. يبقى معناه في واحد إيه صادق واحد إيه كذب. انظر بقى ماذا يصنع نبي الله أيوب. اكتب عندك: يقول فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكران الله إلا في حق. فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما. عن مين؟ يكفر عنهما الاثنين، مع أن أحدهما إيه؟ صادق والآخر كاذب. قال لك نكفر على الاثنين. طيب وهل يا ترى في الشرع يلتزم الإنسان بالتكفير عن إنسان؟ أبدا. ولكن من تعظيمه لربه عز وجل كما قال هنا بدأ يكفر عن يمين الرجلين، قال كراهة أن يذكران الله إلا في حق. كراهة أن يذكران الله إلا في حق. يبقى الشاهد من هذه الفقرة من الحديث أن أحد هذين الرجلين أساء الظن بنبي الله أيوب. فلما بلغ نبي الله أيوب الكلام ذكر هذه الأمور وهي فوق الخيال. وبناء على ذلك إن فكرت في إساءة الظن، بس بشرط أن يكون الفعل له محمل من محامل الخير، له محمل من محامل الخير. اتهم نفسك بسوء الفهم، واتهم نفسك بكل نقيصة، خيرا لك من أن تتهم أخاك. ده المسلك المرضي يا أخوان، حتى تزال عنك الشبهة. ولعلني أمليت عليكم قصة عثمان بن عفان، عثمان بن موهب، ها؟ أمليناها عليكم. طيب اكتب عندك بقية الحديث. وكان يخرج إلى الحاجة فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده أن يذكران الله إلا في حق. وكان يخرج إلى الحاجة، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، حتى يبلغ أي يبلغ حاجته. فلما ذهب ذات يوم حتى يبلغ أي يبلغ حاجته، فلما ذهب ذات يوم أبطأت عليه، أبطأت عليه يعني المعنى إيه؟ كانت تذهب به إلى أن يقضي حاجته فتتركه في المكان، ثم تذهب ثم ترجع إليه بعد أن يقضي حاجته، فذهبت به إلى المكان وأبطأت عليه كأنها انشغلت في بعض شؤونها، تركته في إيه؟ في مكان قضاء الحاجة. هذه معنى كلمة أبطأت عليه، اكتب عندك. وأوحي إلى أيوب في مكانه، وأوحي إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك، اركض ألف راء كاف ضاد، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فتلقته تنظر وأقبل عليها، فتلقته يعني بعد أن ركض برجله واغتسل، اللي هو هذا مغتسل بارد وشراب مش برضه، فأذهب الله عنه البلاء فخرج. فهو خارج من المغتسل أي من مكان قضاء الحاجة، كانت هي رجعت لإيه؟ لتأخذه، فتلقته وأقبل عليها، فتلقته تنظر وأقبل عليها، قد أذهب الله ما به من البلاء، قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان، وهو أحسن ما. فلما رأتهم قالت أي بارك الله فيك، فلما رأتهم قالت أي بارك الله فيك، ده بتسأل مين وهي لا تعلم، وهي لا تعلم أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى. خذوا بالكم في لغة العرب الشخص إما أن ينادى بعلم أو بوصف أو بكنية، كويس، بعلم محمد، بكنية أبا سعيد، بوصف العلاف، الخباز، الحذاء، هذا متعارف عليه. والوصف إما أن يكون بمدح وإما أن يكون بقدح، وهذا ليس فيه غضاضة. الأعرج مظبوط كده، الأعمش أبو سليمان محمد بن مهران الأعمش ده وصف، الأصم وهكذا، فهذا ليس فيه بأس مطلقا. يبقى هي رضي الله عنها عبرت بالمبتلى لعل الرجل لا يعرفه، فوصفته بوصف يتحقق فيه الايه؟ الإعلام. اكتب عندك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى، والله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا. ما رأيت أحدا، يعني هي بتقول له ما رأيت نبي الله هذا المبتلى، ثم استدركت وقالت والله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به منك إذ كان صحيحا، يعني لما كان معافى كان هو أنت شبهه بالتمام إن كان صحيحا. قال فإني أنا هم، فإني أنا هم. لذلك دايما حينما يحملك ما تجده على بعض إخوانك من عدم سعة في الرزق وتوفيق في الأولاد وشدة في المرض وفشل في التجارة إلى غير ذلك، لا تتعجل، لأن أنت عندك عقيدة وهي أن الله عز وجل لا يقضي إلا لحكمة، لعل هذا فيه حكمة فلا تتعجل. يعني هذا الرجل الذي أساء الظن بنبي الله أيوب، خد بالك هنا نص الحديث يدل على أن الوقائع متتابعة، يعني إثر بعضها، يعني قال نبي الله قال وكان يأخذ حق إلى غير ذلك متتابعة، يبقى لا تتعدل بإساءة الظن، والله سبحانه وتعالى قضى عليه لحكمة، لعل عنده شيء معين يريد يكفر عنه ربه سبحانه وتعالى ذنبه، أو لعل له منزلة كتبها الله عز وجل في الأزل عالية لا تبلغها أعماله، وإلا الإسلام يجب ما قبله، صحيح؟ وما فعله حمزة بن عبد المطلب حتى تفعل به هند رضي الله عنها ما فعلت، رفع الدرجات. مصعب بن عمير شأنه شأن حمزة، بمعنى لم يجد للإثنين قماش أو ثوب يكفنان فيه، ما الذي فعلوه؟ والإسلام يجب ما قبله، إلا أن هؤلاء القوم كما قال أهل العلم لهم منزلة في الجنة كتبت لهم في الأزل، وعلم الله عز وجل في الأزل أن أعمالهم لن تبلغهم هذه المنزلة، فأنزل عليهم البلاء ليصلوا إلى المنزلة المقدرة لهم. التفسير يا أخوان، يبقى لما أتعدل بساءة الظن لا أصبر، اكتب عندك وكان له أنداران، وكان له أنداران، نعم، وكان له أنداران، يعني كان لنبي الله أيوب أنداران، همزة نون دال راء ألف نون، أنداران جمع أندر، وهو الذي يخزن فيه الغلال، أنظر للقمح وأنظر للشعير، أنظر للقمح وأنظر للشعير. فبعث الله عز وجل سحابتين، سحابتين، فلما كانت إحداهما على أنظر القمح، يعني السحابتين واحدة منهم فوق أنظر القمح، أفرغت فيه الذهب حتى فاض، على أنظر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أنظر الشعير الورق حتى فاض. وأفرغت الأخرى في أنظر الشعير الورق حتى فاض، يعني سحبتين أنظر القمح ملء ذهب وأنظر الشعير ملء فضة. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا إياك ثم إياك أن تتعجل في إساءة الظن بإخوانك المسلمين، فإن غلبت جانب الشر لا محالة فاستوضح من أخيك، أما أنك تتعجل فلا يحل لك. اكتب عندك الموقف الصحيح، أي نعمل هذا خلص كده، الموقف الصحيح عند رؤية المسلم ما يحتمل فيه الخير والشر، الموقف الصحيح عند رؤية المسلم ما يحتمل الخير والشر، أولا أن يضع المسلم نفسه مكان من أساء به الظن، أن يضع المسلم مكانه مكان من أساء به الظن. ويتمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه الشيخان من حديث أنس. أي نعم. اكتب عندك من حديث أنس. يبقى قبل أن أسيء الظن أنا بضع نفسي مكانه، يعني هل فعلا أنت أسأت به الظن أنه وقف هذا الموقف لينصر الحزبيين أو يؤيد المبتدعة أو ليأخذ موعد مع هذه المرأة على السوء؟ هل يا ترى أنت لو مكانه كنت تفعل ذلك؟ ما هو ده التربية اللي احنا تربيناها أهو: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أأمل يا أخوانا، الله يبارك فيكم، أن يكون لهذا الكلام أثر فيما بيننا. يريد يعني قبل أن أشنع عليك، خد بالك حتى لو بحق مش بباطل، أتقبل أن يشنع عليك؟ لا أقبل. لما شنعت على أخيك؟ ده الأدب والتربية. وهذا الكلام متولد من معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين تحت عنوان من لوازم حقوق الأخوة الإيمانية. أنا ما أسيء بك الظن أبدا، بتمثل نفسي ابتداء هل أفعل هذا الذي أنت فعلته الذي ظننت سوء بك؟ لا أفعله، هو أولى منك. وهذا الذي حدث من أبي أيوب الأنصاري مع زوجه أم أيوب الأنصارية، قصة معلومة. لما حدث ما حدث قال أبو أيوب الأنصاري لأم أيوب: يا أم أيوب، أتسمع ما يقول الناس؟ قالت: نعم. وذاك الإفك، هو ذا الإفك. فقال لها أبو أيوب الأنصاري: أكنت تفعلين؟ قالت: لا. قال: فعائشة أطهر منك. قلت بلك بقى، هذا أبو أيوب الأنصاري وذاك عبد الله بن سلول. انظر إلى الاثنين وبضدها تتمايز الأشياء حتى تقف على حقيقة ما في قلبك. أنا يهمني كل واحد فينا ينظر هل فعلا بيسيء الظن، وسوء الظن ينتج عن خبث في النفس وسوء في الطوية، أم أنك تحمل فعل أخيك وجها من أوجه الخير ولو كان فيه تكلف؟ هذا نجم. فلما قال أبو أيوب الأنصاري لزوجه أم أيوب الأنصارية: أكنت تفعلينه؟ قالت: لا. قال: فعائشة أطهر منك. فأنزل الله عز وجل قوله: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. بل العلاج الأولاني تنهم لمرض سوء الظن الذي انتشر وفشى لأنه يحقق هوى عند الكثير، ويبدأ يحمل التصرفات والأقوال ما لم تحتمل. طيب، وما هو عند الله تلتقي الخصوم، وعن هب أنك ما استطعت أن تثبت حقك في الدنيا لن يضيع في الآخرة، أما أنك تستبدل هذا بإساءة الظن بإخوانك، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. اكتب عندك الأمر الثاني: إن عجز الإنسان أن يحمل القول أو الفعل على وجه من الخير فهو بين أمرين. إن عجز الإنسان أن يحمل القول أو الفعل على وجه من الخير فهو بين أمرين، إما أن يسكت ويطهر قلبه من سوء الظن. حاضر. إن عجز الإنسان أن يحمل القول أو الفعل على وجه من وجوه الخير فهو بين أمرين، إما أن يسكت وإما أن يستوضح ممن رآه. إما أن يسكت وإما أن يستوضح من رآه. الأمر الثالث، يجب على المسلم، يجب على المسلم الثالث، يجب على المسلم ألا يضع نفسه موضع ريبة أو تهمة. يجب على المسلم ألا يضع نفسه موضع ريبة أو تهمة حتى لا يساء به الظن. فإن وقع فليجل الحقيقة لمن رآه. فليجل الحقيقة لمن رآه، فليجل الحقيقة لمن رآه. اللي رأيه بتجلله الحقيقة. هبلك اكتب عندك، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاريين على رسلكما إنها صفية. على رسلكما إنها صفية. الأمر الرابع، اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والاستغفار لمن أسأت به الظن. اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء والاستغفار لمن أسأت به الظن، وكذلك لنفسك بطهارة القلب. اكتب عندك، دخل الربيع بن سليمان المرادي على الشافعي وهو مريض. دخل الربيع بن سليمان المرادي على الشافعي وهو مريض. فقال له: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي: يا ربيع، لو قوى ضعفي لقتلني. يا ربيع، لو قوى ضعفي لقتلني. يعني الربيع رحمة الله عليه بعد أن دخل على شيخه وإمامه دعا بالدعاء المأثور، فأراد أن يتحف شيخه ببعض الأدعية، ولكن خانه التعبير فقال: قوى الله ضعفك يا إمام. الشافعي إمام، ففطن للأمر، ولكنه على يقين أن الربيع لم يقصد، ولكن أراد أن يوضح له. قال: يا ربيع، لو قوى ضعفي لقتلني. ما هو ضعفي يعني مرض، قواه يزداد المرض. اكتب عندك، فقال الربيع: والله ما قصدت، فقال الشافعي: يا ربيع، وده محل الشاهد، يا ربيع، لو شاتمتني صراحا لعلمت أنك لم تقصد. هو ده التربية يا أخوان، لو شاتمتني صراحا لعلمت أنك لم تقصد. رجاء يا أخوانا، الله يبارك فيكم، لكل ما نتدارسه سويا من العلوم الشرعية، لا نفضل علما على علم ولا فنا على فن، فكلها تؤدي إلى هدف واحد، وهو أن يتمكن المسلم من تحقيق عبوديته لله عز وجل، وهذا هو الهدف المنشود والغاية المقصودة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن أرجو المصداقية مع النفس، وأرجو أن تراقب قلبك باستمرار، فإن وجدت فيه شيئا عجل وتخلص منه، وداوم اللجوء إلى الله بالدعاء والذل والاستغفار، بأن يطهر قلبك من كل مكروه وسوء. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأل أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. 5 دقائق إن شاء الله ونقيم الصلاة.